والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومما ذكرنا ظهر أنه لا وجه للاعتراض على القوم في تخصيص استصحاب حال العقد باستصحاب بالنفي والبراءة، بأن الثابت بالعقل قد يكون عدميا وقد يكون وجوديا، فلا وجه للتخصيص، وذلك لما عرفت. كان الكلام بأنه الاستصحاب في الأحكام العقلية غير جاري، وكذلك الأحكام الشرعية المستندة إلى الحكم العقلي أيضا الاستصحاب غير جاري. لماذا؟ لأن العقل عندما يحكم لابد وأن يكون الموضوع واضحا، فلا يتصور الشك في الموضوع مع بقاء الموضوع كما هو. فإذا شك في شيء يلزم من ذلك الشك أن يكون الموضوع متغيرا ومتبدلا. ومن شرائط صحة الاستصحاب وجريان الاستصحاب هو بقاء الموضوع وتغير حالة وصفة من صفاته وحالاته. فلذا الأحكام العقلية لا تجري فيها الاستصحاب، لأن العقل إما أن يحكم مع وجود الموضوع، وإما أن لا يحكم مع عدم، يعني إما أن يكون حاكما وإما أن لا يكون حاكما، وأما في حالة الشك والضبابية غير موجودة، بخلاف الأحكام الشرعية. ثم بالنتيجة بالنهاية قال بأنه الأحكام الشرعية العدمية تارة تكون مستندة إلى الحكم الشرعي إلا الحكم العقلي. العدم إذا كان الأحكام العقلية الوجودية فلا يجري فيها، الأحكام العقلية العدمية أيضا لا يجري فيها الاستصحاب. نعم هناك أحكام عقلية عدمية، ولكنها شنو؟ بالمصادفة والاتفاق تتفق مع عدم الشارع. هنا يجري الاستصحاب لا لي بمناط العدم العقلي، وإنما بمناط العدم الشرعي. إذا تذكرون المثال الذي مثل به بالنسبة إلى قبح تكليف الصبي، قبح تكليف الصبي، العقل يقول بعدم التكليف، الشرع أيضا يقول بعدم التكليف، ولكن كل واحد منهما يقول بمناط يختلف عن المناط الآخر. العقل عندما يقول بقبح تكليف الصبي يقول لأنه غير مميز، وتكليفه يكون تكليفا بما لا يطاق، فإذا صار مميزا يقول بأنه لا قبح في توجه التكليف إليه. ولكن الشارع يقول بعدم أو بعدم توجه الخطاب والتكليف إلى الصبي، لا لأنه غير مميز بل بمناط أنه غير بالغ. لذا حتى عندما يكون مميزا لم يكن التكليف ملزما بالنسبة له إلى أن يبلغ. شوف كلاهما يتفقان في العدم، ولكن كل واحد منهما يقول بالعدم شنو؟ بمناط آخر. هذا الاتفاق وهذه المصادفة يعبر عنها شنو؟ استصحاب حال العقل. واستصحاب حال العقل هو عبارة أخرى عن شنو؟ عن البراءة ونفي التكليف. يتوهم بأن استصحاب حال العقل يعني شنو؟ يعني استصحاب الحكم العقلي بعدم التكليف. فلذا يشكلون بأنه كيف تقولون بأنه الاستصحاب في الأمور العقلية لا يجري وهنا تجرونه؟ المصنف نبهنا على هذا الشيء بأنه استصحاب حال العقل إنما هو اسم استصحاب. الاستصحاب يرجع إلى نفي التكليف الشرعي المصادف لنفي التكليف العقلي الذي يتفقان، وإلا لم يكن هناك استصحاب بالنسبة إلى الحكم العقلي، وإن عبر عنه باستصحاب حال العقل، ولكن المراد منه هو شنو؟ استصحاب عدم تكليف الصبي الغير البالغ الذي هو شرعي. نتيجة لهذه التسمية استصحاب حال العقل، صاحب الفصول اعترض على الفقهاء، قال بأنه استصحاب حال العقل فيه عدة موارد. أولا استصحاب حال الصغر وعدم التكليف اللي يعبر عنه شنو؟ بأصالة العدم وعدم التكليف. وتارة يعني من باقي الأمور التكليفية قبح التصرف في مال الغير، وكذلك شنو؟ وجوب رد الأمانة، هاي الأمثلة اللي هو مثلها، فيما إذا تحقق خوف في رد الأمانة نشك بأن هذا الوجوب العقلي موجود أو لا. نعم، نقول بأنه وجوب رد الأمانة على كل حال موجود. هاي بالأحكام التكليفية. الأحكام الوضعية أيضا مثل شرطية العلم لثبوت التكليف، فإذا شككنا في شرطية هذا العلم بثبوت التكليف نقول بأنه الشرطية متحققة، وكذلك عدم تحقق علقة الزوجية بين شخصين إذا شككنا في تحقق الموضوع. كل هذه الموارد هي أحكام عقلية لا نحتاج إلى الشرع. فلماذا الفقهاء فقط حصروا نعم الأحكام العقلية فقط في أصالة البراءة وأصالة النافي؟ كان من المفترض أن يذكروا باقي الموارد. واضح إشكال شنو؟ بأنه موارد استصحاب حال العقل لم يكن مختصا بشنو؟ بأصالة العدم ونفي التكليف اللي يعبر عنها شنو؟ بالاستصحاب العدم الأزلي اللي قبل الشر، بل لها موارد متعددة. لماذا حصروا الموارد فقط في مورد العدم الأزلي واستصحاب حال الصغار؟ كان من المفترض أنه يذكرون جميع هذه الموارد. الشيخ الأنصاري يقول بأن توهم صاحب الفصول أن الاستصحاب عندما نقول استصحاب حال العقل يتصور بأنه استصحاب الحكم العقلي هذه الموارد التي ذكرها، لأنها أحكام عقلية لا يرد فيها شنو؟ الاستصحاب، لأنه الاستصحاب في الحكم العقلي سواء كان وجوديا أو عدميا لا يجري فيه الاستصحاب كما قلنا. ليش؟ لأنه العقل إما أن يحكم بشيء أو لا يحكم بشيء، فإذا لا يتصور الشك في الموضوع حتى نريد أن
نستصحب.
وأما استصحاب حال الصغار أو حال العقل الذي يعبر عنه باستصحاب نفي التكليف، الاستصحاب وإن سمي باستصحاب حال العقل ولكن ليس المراد منه شنو؟ استصحاب الحكم العقلي، وإنما هو استصحاب الحكم الشرعي الذي هو نتيجته العدم الموافق لماذا؟ للحكم العقلي، ولكن لم يكن مستندا لها. واضح؟
نعم.
هذا هو الكلام. فوكأنه صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه توهم بأنهم عندما يقولون استصحاب حال العاقل يعني الاستصحاب الجاري في حكم العاقل، فقال بأنه لماذا حصروه فقط في أصالة العدم الأزلي؟ نعم، واستصحاب العدم الأزلي ونفي التكليف، والحال أنه الموارد الأخرى أيضا موجودة، فكان من المفترض أن يقولوا مثلا استصحاب شنو؟ وجوب رد الوديعة العقلي، واستصحاب حرمة التصرف في مال الغير الذي هو حكم عقلي. شيخ الأنصاري يقول بأنه لا، حتى استصحاب حال العقل ليس المراد منه استصحاب الحكم العقلي، وإنما هو الاستصحاب العدمي الشرعي الموافق للحكم العقلي ولكن لم يكن مستندا إليه.
نعم.
فإذا المورد الواحد الذي يتفقان فقط.
نعم.
واضح؟
واضح.
ومما ذكرنا ظهر أنه لا وجه للاعتراض، المعترض هو من؟ صاحب الفصول. لا وجه للاعتراض على القوم في تخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب النافي، يعني نفي التكليف والبراءة عن التكليف اللي يعبر عنه بماذا؟ الاستصحاب العدم الأزلي قبل الشارع. زين، لماذا خصصوه فقط في هذا المورد؟ بأن الثابت بالعقل قد يكون عدميا وقد يكون وجوديا. ليش أنتوا حصرتوه بالعدمي وهذا المورد من العدميات فقط؟ فلا وجه للتخصيص، هكذا قال. وذلك يعني هذا أنه لا وجه للاعتراض، وذلك لما عرفت من أن الحال المستند إلى العقل المنوط بالقضية العقلية لا يجري فيه الاستصحاب وجوديا كان أو عدميا. إذا كان الحكم الشرعي مستند إلى حكم عقلي لا يجري فيه الاستصحاب سواء كان وجوديا أو عدميا. وأما استصحاب حال العقل اللي هسه هو مشهور، ليس المراد منه استصحاب الحكم العقلي، هو استصحاب العدمي الشرعي الموافق للعدمي العقلي لا المستند والمنوط إليه. من أن الحال المستند إلى العقل المنوط بالقضية العقلية لا يجري فيه الاستصحاب وجوديا كان وعدميا، وما ذكره من الأمثلة يظهر الحال فيما فيها مما تقدم. كان الكلام في تقسيمات المستصحب. نعم. التقسيم الثالث يقول بأن المستصحب دليله إما أن يكون شنو دالا على الاستمرار إلى أن يأتي الرافع أو تأتي الغاية. مثلا الطهارة لها الاستعداد للاستمرار إلى أن يأتي شنو الرافع لهذه الطهارة من مبطلات الوضوء مثلا، أو بالنسبة إلى الصيام، الصيام له الاستعداد للبقاء إلى إتيان الغاية وهي شنو دخول الليل وأتم الصيام إلى الليل. فإذا في كل واحد من هذين المثالين الاستمرار مستفاد من الدليل، غاية ما هناك هذا الاستمرار لا ينقطع إلا بماذا؟ إلا بوجود رافع، نعم، وإما بوجود غاية للحكم، يعني استمرار الحكم إلى غاية. هسه شنو الفرق بين الرافع والغاية؟ الرافع أنه الاستمرار متحقق إلى ما لا نهاية، غاية ما هناك الرافع يقطع هذا الاستمرار. في موارد الغاية الحكم نعم له استعداد مؤقت من البداية، له استعداد مؤقت لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. بمجرد الإتيان بالآية بالغاية هذا دليل على أنه شنو استعداد الحكم للبقاء كان مؤقتا بوجود هذه الغاية. فلذا الغاية هي التي تعين مقدار استعداد الحكم. مثلا وأتم الصيام إلى الليل، هسه يمكن أن يكون 12 ساعة، يمكن أن يكون 16 ساعة، واضحة يعني. بخلاف الرافع، الرافع لولا الرافع لو فرضنا شخصا يمكن أن يحفظ طهارته من دون أي نقيض إلى سنين لكان المقتضي للبقاء والاستمرار بالنسبة إلى الوضوء موجود، ولكن إذا جاء الرافع يرفعه. فإذا لأن الاستعداد موجود يمكن أن الرافع أن يأتي بعد لحظات، ويمكن أن يأتي بعد ساعات، ويمكن أن يأتي بعد أيام، ليس له حدود كما هي للغاية، الغاية محددة من البداية. فإذا على كل حال في موارد الشك في شنو؟ في الرافع أو الغاية، هذا منشأ الدليل المستصحب هكذا. وتارة دليل المستصحب لا يدل على الاستمرار، لم يكن هناك دليل قائم على استمرار هذا الحكم، مثل شنو؟ مثل الدليل الدال على وجود خيار الغبن للمغبون. أما أن هذا الخيار هل هو ثابت على الفور أم أنه ثابت على التراخي، هذا لم يستفد من دليله أبدا. نعم، فإذا هو بناء الحكم من حيث الاستمرار وعدم الاستمرار على الإهمال. زين، في المورد الأول يسمى الشك في الرافع مع تحقق المقتضي للاستمرار، والشك في حدوث الغاية مع تحقق المقتضي للاستمرار، ولكن في المثال الثاني مثل مثال الخيار، خيار الغبن، فهنا شنو؟ إذا شككنا لا نشك في الرافع أو في الغاية، وإنما نشك في وجود المقتضي. هذا هو الفرق بينهما. زين، طبعا هنا أيضا هناك تفصيل كالمحقق، نعم، وغير المحقق عندما قال بأن الاستصحاب جار بالنسبة إلى الشك في الرافع والشك في الغاية، ولم يكن ولم يجري فيما إذا كان الشك في المقتضي. يعني إذا شككنا بأنه إذا كان شخص متوضئ وشككنا بأنه خرج منه بول أم لا، نقول بماذا؟ باستصحاب الطهارة السابقة. إذا كان صائما وشككنا بأنه دخل الليل أم لا، ففي هذه الحالة نستصحب وجوب الصيام. ليش؟ لأنه الشك في الرافع والغاية. وأما إذا شككنا بأنه هذا الخيار مثلا شخص كان مغبونا وعلم بأنه مغبون وعلم بأنه شنو له خيار في الغبن ولم يأخذ به في أول آناته، ثم بعد الآنات المتأخرة بعد أيام يريد أن يأخذه، لا نستطيع أن نقول بأنه في أول آنات حصول الغبن كان شنو؟ كان مقتضي الخيار موجودا، فنشك في وجود الرافع فنستصحب المقتضي. لا، هو الشك في أصل المقتضي، فلذا لا يجري الاستصحاب فيه. واضح؟ فإذا يجب أن يأخذ بالخيار فورا وأن لا يتأخر ويتراخى فيه. صاحب المعالم عنده تصور من المبحث، قال بأن محل النزاع، نعم محل النزاع هو في الشك في المقتضي، وأما الشك في الرافع والشك في الغاية فهو مسلم بأن الاستصحاب حجة ويجري، إنما الكلام وين؟ في الشك في المقتضي. البعض قال بجريان الاستصحاب فيه، والبعض الآخر قال بعدم جريان الاستصحاب. واضح؟ هذا الشيء الذي متصوره صاحب المعالم. على هذا الأساس عندما رأى المحقق في المعارج يقول بماذا؟ يقول بعدم الحجية الاستصحاب فيما إذا كان الشك في المقتضي. قال إذن المحقق هو شنو؟ من المنكرين للاستصحاب. ليش؟ لأنه الاستصحاب في الرافع والغاية هذا مسلم أنه جاري عند الكل، وإنما محل النزاع محصور في الشك في المقتضي. فعندما يقول بعدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي، يعني يكون شنو؟ من المنكرين لحجية الاستصحاب.
نعم.
لأن هذا هو محل النزاع.
نعم.
الشيخ الأنصاري يقول الحق أنه هناك مجال لهذا التوهم، لأنه عندما نرجع إلى كلمات الأصحاب نجدهم بالنسبة إلى جريان أو عدم جريان الاستصحاب يقولون بأن المقتضي في الآن السابق كان موجودا، الآن نشك بأنه المقتضي موجود أو غير موجود في الآن اللاحق، وهذا يذهب بالذهن إلى ماذا؟ أن يكون الشك في المقتضي فقط، ولا يأتون بكلام عند طرح المسألة بالنسبة إلى الشك في الرافع أو الشك في الغاية. دائما استدلالهم بأنه في الآن السابق الذي كان متيقنا المقتضي كان موجودا، مثل مثالها أنه المغبون في أول آنات الغبن كان له الخيار، نعم بعد ذلك القضية بالنسبة إلى وجود المقتضي مهملة، فكيف نقول بوحدة القضيتين حتى نريد أن نستصحب؟ لأنه الشك في المقتضي. كلهم يقولون بعدم جريان الاستصحاب بهذا الاستدلال، فيذهب بالذهن هذا الاستدلال إلى أن محل النزاع فقط منحصر في الشك في المقتضي. ولكن عندما نأتي إلى موارد متعددة نجد مثلا السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه يقول بعدم جريان الاستصحاب استصحاب بقاء البلد المبني على الساحل. ليش؟ لأنه هو معرض في كل آن لشنو؟ بس لا يخافون الكوتي، معرض لطوفان وما أدري كذا. فلذا إذا شككنا في بلد على الساحل هنا لا يجري الاستصحاب، ولا شك بأنه الاستصحاب يكون من باب الشك في الرافع، لأنه كنا متيقنين بأن هذا البلد موجود، نعم الآن نشك بأنه اجتاحه الطوفان مثلا أم لا، نستصحب بقاء البلد. إذن الشك في الرافع ومع ذلك يقول بعدم جريانه. فإذن الشك في بقاء البلد على الساحل هو مثل الشك في الرافع في الأمور الشرعية، ومع ذلك يقول بعدم جريانه. بل عندما نرجع إلى كلام الفقهاء نجدهم أنهم أيضا يختلفون حتى في الشك في الرافع. مثلا بالنسبة إلى النافين لحجية الاستصحاب يقولون لو كان الاستصحاب حجة لكان النافي قوله مقدم على المثبت، إذا تذكرون بالنسبة إلى البينة، يعني بالنسبة إلى إذا فد واحد ادعى شيئا وواحد منكر وواحد مدعي، فلو قلنا بأن الاستصحاب حجة لكان شنو؟ لكانت حجة النافي هي المقدمة لاعتراضها بهذا الاستصحاب العدمي. ودائما إذا كانت إحدى الحجتين معترضة مع حجة أخرى تكون أقوى من الحجة الثانية، ولكنهم مع ذلك يقولون بعدم تقديم قول المنكر في الدليل مع اعتراضه للاستصحاب العدمي. وأنت تعلم بأن الاستصحاب العدمي لا يزيل هذا العدم إلا الرافع. إذن نفهم بأنه محل النزاع لم يكن منحصرا فقط في الشك في المقتضي، بل الشك في الرافع أيضا. وهذا السيد المرتضى خب بعد دليله بالنسبة إلى البلاد التي تكون مبنية على الساحل، وكذلك حجة النافين لحجية الاستصحاب الذين يقولون بعدم تقديم المنكر مع اعتراضه للاستصحاب العدمي. وأنت تعلم بأنه الاستصحاب العدمي هو شنو؟ هو من باب الشك في الرافع إلى هذا العدم، يقولون بعدم حجيته. فإذا كما أن الشك في المقتضي داخل في محل النزاع، الشك في الرافع أيضا داخل في محل النزاع. فلا تتصورون بأن المحقق يقول بعدم حجية الاستصحاب مطلقا. ثم في النهاية أكو كلام صاحب المعالم يذكره، لأنه المحقق عندما استعرض أدلة الاستصحاب ذكر قول المفيد رضوان الله تعالى عليه الذي يقول بحجية الاستصحاب مطلقا، سواء كان الشك في الرافع أو الغاية أو المقتضي. ثم ذكر كلام السيد المرتضى الذي ينفي حجية الاستصحاب حتى في الشك في الرافع. ثم بالنهاية قال يجب علينا أن نرى الدليل إذا كان مقتضيا للبقاء والشك في الرافع يجري الاستصحاب، وإذا لم يكن مقتضيا فيكون ماذا؟ لا يجري الاستصحاب، لا يكون حجة، لأنه الشك في المقتضي سوف يكون. صاحب المعالم من هذا الكلام قال بأن المحقق رجع عن مدعاه الأول. مدعاه الأول عندما ذكر كلام المفيد وكأنه وافق المفيد بحجية الاستصحاب مطلقا، ثم من هذا الكلام الذي يجب علينا أن نرى الدليل له الاقتضاء للبقاء أو لم يكن له الاقتضاء، قال بشنو؟ بعدم حجية الاستصحاب، يعني وكأنه تراجع عما قاله سابقا. المصنف يقول لا، الحق والإنصاف بأن المحقق من البداية أولا وآخرا دعواه شيء واحد، وهو شنو؟ جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك في الرافع أو في الغاية، وعدم جريانه إذا كان الشك في المقتضي. نعم. وأما ذكره لكلام المفيد وما شابه ذلك، هذا من باب استعراض الأدلة، أدلة كل واحد الذي يدعي شيء ثم هو يختار الدليل الذي يوصله إلى أي نتيجة. فهو استعرض الأدلة ثم جاء إلى دليله الذي قام بحجية الاستصحاب بالنسبة إلى الشك في الرافع والشك في المقتضي والشك في الغاية. وأما الشك في المقتضي فلا دليل يدل على حجية الاستصحاب فيه، لأنه صاحب المعالم وكأنه قال بأن المحقق تراجع عما قاله. في البداية وافق المفيد في جريان الاستصحاب حتى في الشك في المقتضي، ثم من جاء إلى الاستدلال خص استصحاب في الرافع والغاية، وأما بالنسبة إلى الشك في المقتضي فقال بعدم حجيته. شيخ الأنصاري يقول بأنه لا، استعراض كلام الآخرين ليس دليل على موافقته. الثالث يعني التقسيم الثالث للمستصحب، يعني التقسيم الثالث للاستصحاب باعتبار المستصحب، أن دليل المستصحب إما أن يدل على استمرار الحكم إلى حصول رافع أو غاية. الرافع وين؟ مثل شنو؟ الوضوء والطهارة لها أهلية واستعداد الاستمرار إلى أن يأتي شنو؟ الرافع، أو غاية مثل الصوم. وإما أن لا يدل نعم على استمرار الحكم، بل هو مهمل من حيث الاستمرار وعدم الاستمرار، مثل شنو قلنا؟ والخيار الغبن. وقد فصل بين هذين القسمين المحقق في المعارج والمحقق الخنساري في شرح الدروس، فأنكر الحجية في الثاني إذا كان الشك في المقتضي، واعترف بها أي بحجية الاستصحاب في الأول مطلقا كما يظهر من المعارج. سيأتي هذا البحث مفصلا، لأنه إحنا تارة نشك في وجود الرافع، وتارة نشك في رافعية الموجود، وتارة نشك في وجود الغاية، وتارة نشك في غائية الموجود. الشيخ المحقق قال بأنه إذا كان الشك في الرافع أو في الغاية مطلقا يجري الاستصحاب. المحقق الخنساري قال بأنه لا، في بعض الأقسام تجري وفي بعض الأقسام لا تجري. يأتي هذا مفصلا. بالنسبة إلى الغاية كما يظهر من المعارج، أو بشرط كون الشك في وجود الغاية كما يأتي من شارح الدروس. وتخيل بعضهم تبعا لصاحب المعالم وهو الفاضل الجواد هذا البعض، أن قول المحقق قدس سره موافق للمنكرين. لماذا؟ لأن محل النزاع ما لم يكن الدليل مقتضيا للحكم في الآن اللاحق لولا الشك في الرافع. هاي لولا الشك في الرافع أصلا فتشي زائد، يريد يقولون بأنه محل النزاع هو شنو؟ دائرته فقط الشك في المقتضي. البعض يقول بجريان الاستصحاب وبعضهم يقول بعدم الجريان، وأما الشك في الرافع أو الشك في الغاية هسه سواء كان على نحو الموجبة الكلية أو الموجبة الجزئية يقولون بجريان الاستصحاب فيه. فعندما يقول بعدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي، يعني يكون شنو؟ من المنكرين لحجية الاستصحاب في محل النزاع. وهو غير بعيد، الشيخ الأنصاري يعلق على هذا التوهم وهذا التخيل، وهو غير بعيد، يعني هذا التخيل يحصل لكل واحد بالنظر إلى كلام السيد والشيخ وابن زهرة وغيرهم، حيث إن المفروض في كلامهم هذا هو دليلهم، هو كون دليل الحكم في الزمان الأول قضية مهملة ساكتة عن حكم الزمان الثاني ولو مع فرض عدم الرافع. شوف هذا دليلهم، فيذهب ذهن الإنسان بأن محل النزاع هو فقط وين؟ في الشك في المقتضي، لأن هنا يكون الإهمال. وأما بالنسبة إلى الشك في الرافع لا إهمال فيه، بل هناك دليل يدل على استمرار الحكم. فلذا هذا التخيل يحصل لكل من يرجع إلى عبارات الفقهاء الذين ذكرهم. إلا أن الذي الشيخ الأنصاري، فإذا هذا ترى الكلام وهو غير بعيد كلام المصنف ليس كلام صاحب المعالم، إلا أن الذي يقتضيه التدبر في بعض كلماتهم مثل إنكار السيد لاستصحاب البلد المبني على ساحل البحر، نعم، مع كون الشك فيه نظير الشك في وجود الرافع للحكم الشرعي، نعم، مو الشك في المقتضي، الشك في الرافع، لأنه هذه البلدة كانت لها استعداد البقاء إلى أن يأتي الرافع، نعم، فمع ذلك مع ما أن المورد مورد الشك في الرافع قال بعدم جريان الاستصحاب فيه وغير ذلك مما يظهر للمتأمل ويقتضيه الجمع بين كلماتهم وبين ما يظهر من بعض استدلال المثبتين والنافين نعم مثل قولهم بأنه لو كان الاستصحاب حجة لقدمت حجة أو بينة أو حجة المنكر ليش لاعتضاده مع الاستصحاب العدمي فإذا هذا هم يكون زين إلا أن الذي يقتضيه التدبر هو عموم النزاع لما ذكره المحقق فما ذكره في المعارج فما ذكره المحقق في المعارج أخيرا ليس رجوعا عما ذكره أولا أخيرا وين هو كان من المفترض أن يذكر الكلام أنه عندما استعرض أدلة الاستصحاب ذكر كلام المفيد الذي يقول بماذا بحجية الاستصحاب مطلقا حتى في الشك في المقتضي ثم جاء وذكر كلام السيد المرتضى الذي يقول بعدم جريان الاستصحاب حتى في بعض موارد الشك في الرافع ثم هو قال يجب علينا أن ننظر إلى الدليل هل فيه استمرار أو لم يكن فيه استمرار إذا كان الدليل دالا على الاستمرار فيجب الاستصحاب وإذا لا يجري وإذا لم يكن هناك دليل على الاستمرار فلا يجب الاستصحاب في الشك في المقتضي فهم يريدون يقولون بأنه عندما أراد أن يحقق المطلب تراجع عما ذكره أولا لأنه عندما ذكر كلام المفيد وكأنه وافقه في جريان الاستصحاب مطلقا ثم عندما جاء للاستدلال خص بحجية الاستصحاب فقط بالنسبة إلى الرافع دون المقتضي شيخ الأنصاري يقول بأنه لا من البداية إلى النهاية هو شنو؟ المحقق يقول بعدم جريان الاستصحاب في المقتضي وجريان الاستصحاب في الرافع والغائب فما ذكره في المعارج أخيرا ليس رجوعا عما ذكره أولا بل لعله بيان لمورد تلك الأدلة التي ذكرها لاعتبار الاستصحاب وأنها لا تقتضي اعتبارا أزيد من مورد يكون الدليل فيه مقتضيا للحكم مطلقا ويشك في رافعه نعم فإن عندما ذكر كلام المفيد هذا ليس دليلا على شنو على اختياره ذكر ذلك الكلام ثم ذكر كلام السيد المرتضى ثم هو جاء وحقق قال بأنه يجب علينا أن ننظر إلى الدليل الدليل إذا كان يدل على استمرار الحكم يجري الاستصحاب وأما إذا لم يكن هناك دليل يدل على الاستمرار يعني لم يكن الحكم له اقتضاء البقاء حتى نريد أن نستصحب فإذا الدليل لا ينفعنا إلا لإثبات الاستصحاب فقط بالنسبة إلى الشك في الرافع والشك في المقتضي ولا يساعدنا على القول بحجية الاستصحاب فيما إذا كان الشك في المقتضي فقط يساعدنا على حجية الاستصحاب في الشك في الرافع والغاية وأما الدليل لا ينفعنا ولا يساعدنا على
الشك في المقتضي
حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي وصلنا